إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الشباب ربيع العمر، لأنه يمثل الفترة الزاهية في حياة الإنسان، فهو مرحلة الفتوة والقوة، ومرحلة الحماسة والإقدام، ومرحلة النشاط والجهد والتوقد إلى ما يريده الإنسان. وفيها يكون الذهن متفتحا، فيطلع على ما لا يطلع عليه غيره، وعنده من الإدراك الذهني ما لا يكون عند كبير السن. ولذلك قال بعض العرب: الشباب باكورة الحياة وأطيب العيش أوائله، كما أن أطيب الثمار بواكيرها، وما بكت العرب على شيء كما بكت على الشباب، وما بكى الشعراء من شيء كما بكوا على المشي. ولذلك ينبغي للمسلم العاقل إن أدرك هذه المرحلة أن يستغلها استغلالا صحيحا، فهو يدرك فيها ما لا يدركه غيره، وعليها تبنى الحياة، ويبنى منهج الإنسان وطريقته في حياته في جميع المجالات. يا عباد الله، سواء كان ذلك في العلم، فإن الذي يطلب العلم في شبابه يفتح عليه فتحا عظيما ما لا يفتح على غيره، وذلك لخلوه من المشغلات وقلة الأعمال والمسؤوليات، فهو بذلك يدرك ما يريده من العلم، لا سيما العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله عز وجل، والحفظ والذهن المتوقد لأن يحفظ من العلوم ما لا يستطيع أن يحفظه ضعيف الذاكرة. وهذا من الأمور المقررة، لذلك تجد من فتح الله عز وجل عليه بحفظ كتاب الله وهو صغير السن قد يستغني عن المصحف طول حياته، ويعتمد بعد الله على ما وضعه في صدره من العلوم، فهو زمن الإدراك لأنه بعيد عن المشغلات، فيحفظ من العلوم الشرعية ما تستنير به حياته، وما يتوهج به ذكره وفكره، فيزداد بذلك خيرا. لا بد أن المسلم يستغل هذه المسألة استغلالا حقيقيا، حتى في مجال الآداب والكتابات، فالذي يعتاد على القراءة من الصغر يحفظ الأماكن والأسماء والمواضع، لأنه كان ذهنه حافظا فارغا. وقد رأيت بعض الكتاب وقد كتب سيرته الذاتية قال: وكتبت ذلك لأنني لاحظت أنني في آخر العمر، وبدأت الذاكرة تضعف، وعندي ما أستطيع أن أقدمه للناس من ذكريات وتجارب عظيمة، فخشيت أن تذهب أدراج الرياح، فبدأت أدون. وأنت في كل يوم تقدم على هذه المرحلة، وتيقنوا هذا يقينا تاما، أنه من كثرة المشغلات ستنسى حولك كثيرا من الأمور المهمة في حياتك، فإذا فتح عليك في باب من الأبواب فالزمه واحفظه واعمل به وكرس حياتك من أجله، فإن الحياة تعتمد على هذه المرحلة. وإنما مثل الآداب نجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر، والعبادة في فترة الشباب ليس كالعبادة في فترة الشيخوخة، لأن الإنسان يستطيع في شبابه أن يعمل من الأعمال من الإقامة على الفرائض وكثرة النوافل ما يكون له عدة بين يدي الله، ويكون عنده من القوة التي لا تكون عند الشيخ الكبير. ولذلك ترى بعض القراء إذا كبر سنه وقد تغير صوته وبدأ يثقل يصبح كل شيء قديم، وكذلك تجد بعض العلماء إذا كبر سنه يتغير صوته، وتجد كثيرا من الناس حتى نبرة الصوت تتغير. لكل شيء مرحلة ولكل شيء قوة في زمن معين لا تكون متوفرة بعد ذلك. فإذا كان الشاب قد أدرك هذه المرحلة فليتزود من الأعمال الصالحة وهو على خير عظيم. إن كبر سنه قد اعتاد ذلك وصار عليه سهلا، وكذلك لو أنه مره شيء من أمور الدنيا. وهذه نصيحة للكبير والصغير، فإنه لو جرى عليه شيء حال بينه وبين العبادة كتب له عمله كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله أفضل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا فتح الله عز وجل عليك في فترة الشباب أدرك ما فات على غيرك من أمور تستطيع أن تبني بها ذكرا لك عند الله ومجدا تعيشه عند الخلق، لأنك الآن في فترة تستطيع أن تجمع فيها من الذكاء والخوارق التي لا تكون لغيرك مما وفقك الله عز وجل إليه، بين علم وبين عبادة وبين إنسان يقدم على خير في باب من الأبواب فيلتزمه. فإن المرء إذا كبر سنه ضعف عن كثير من الأمور التي يتمنى لو فعلها في شبابه. اسمع يا عبد الله، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر، يعني العام كاملا في كل يوم يصوم، وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، وإني لزورك عليك حقا، الزائر الضيف، ولجسدك عليك حقا، فصم صيام داود عليه الصلاة والسلام فإنه كان أعبد الناس. قلت: يا رسول الله، وما صيام داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأ في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأ في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأ في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. وقال: فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. كبر السن ولم يستطع رضي الله عنه أن يقوم بتلك العبادات إلا بمشقة، لكنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم على عهد فلم يرد أن يخالفه فيما بعده من الزمن. عباد الله، والشباب وقت بناء المجد، هو الذي تغرس اسمك عند الناس بفعل تقوم به للخلق وبصيت وذكر طيب تأخذه في فترة الشباب، لأن فترة الشباب تجد من يعينك على ذلك. فإنك إن كنت شافعا أو كنت متوسطا أو تريد أن تخدم الخلق تجد لك زميل عمل فيعينك على المعروف، تجد لك زميل دراسة يعينك على المعروف، تجد لك جارا يعينك على المعروف، وعندك من القوة التي تستطيع أن تذهب فتنهي حاجات الناس، وعندك من سعة الذهن، وإن كان عندك من الأخلاق وضيق الصدر وغيره، إلا عندك من الهمة التي تستطيع أن تركض في حاجات الناس، وهذا لا يستطيع أن يدركه كبير السن وإن كان طيبا. فإنه إن كانت نفسه تواقة إلى الخير، الصحة لا تعينه على ذلك. ولذلك خلود اسم الرجل عند الناس يكون في فترة الشباب. ولذا قيل: إذا بلغ الفتى 20 عاما ولم يفخر فليس له فخار. الفخار لا يأتي بعد هذه الأعمار. ولذا بعض الناس إذا كان مقصرا في حياته مع الخلق، إذا أفلت شمسه والمجد الذي كان عنده والمنصب الذي كان عنده، يكتفي أنه يقول: كنا وكنا، والناس يعرفون. إذا كنت أو لم تكن، فترة الشباب هي فترة غرس الاسم عند الخلق، وتريد بذلك ما عند الله عز وجل. لكن إذا أردت أن تتميز فهذه هي المرحلة الذهبية التي يكون فيها حياة الإنسان، أنه يبرز اسمه. ولذلك تجد بعض الناس عنده ولد واحد يساوي قبيلة، وبعض الناس عنده 9 أو 10 من الولد، وإذا به قد أخمد ذكر والده الذي كان يقول: أريد أن يأتيني ولد يحمل اسمي. فإذا بالولد الذي يحمل اسمه ليس له إلى المجد من سبيل، مقصر في حق الخلق. إذا لم يكن مزعجا للخلق في تصرفاته، أو أنه كلما فتح للناس باب معروف أغلقه دون الخلق، لا يعرف لماذا يعيش، همل لا يعرف بماذا يتصرف، يحمل الأحقاد بلا سبب، ويقوم بالتقصير بلا عجب، وتجده الناس ترتفع وهو في كل يوم ينخفض إلى أسفل ما يكون. الشباب بعد توفيق الله ودعوة صالحة وهمة يكون هو الذي يغرس فيه مجد الإنسان، يفخر بما يكون فيه من المفاخر، وهذه تؤخذ من مجالس طيبة فيها أناس لا زالوا حتى لو كان عندهم بعض التقصير إلا عندهم من المآثر التي تحفظ. هذا الذي يسعى إليه المرء يكون له ذكر، ويكون يحمل الشيم ويحمل القيم، لأن الناس كلما ذهب الزمان واستدار سيبحثون عمن يريح أنفسهم بكلمة طيبة أو موقف مبارك أو عمل يجعلهم يعيشون في جيل من الأجيال لم يدركوه بدنا ولكنهم يعيشون فيه ذهنيا. لما انحدرت الأفكار والعقول ولم يكن عندنا أناس قد ارتبطوا بهذا الجمال وبهذا الماضي الجميل وما فيه من المآثر، خرجت عندنا هذه الصور المقززة البشعة التي ترى الرجل ويمثل أنه أصدق الناس وأطيب الناس وأنصح الناس، وهو في منتهى الخسة على الحقيقة، أجل الله وجوهكم، لكنه ممثل بارع، تجده يظهر السمت الحسن، وإذا به يرقص عند أول رنة، وإذا بك ترى شيئا عجيبا تقول: كيف يعيش الناس؟ زمن من الأزمان بعض الناس قد لا يكون يصلي، والناس إذا أرادوا أن يسألوا عن شيء مهم قالوا: اسألوا فلان لا يصلي، يقولون: نعم لكنه لا يكذب ولا يعرف الكذب، وفلان كلمته مثل الذهب لا تسقط إذا نقد أحدا، لذلك تجد له مهابة عند الخلق. مآثر كيف تعرفها؟ تحتاج إلى من يظهرها من بطون الكتب، ويظهرها من أناس بقي منهم من الشوارد ومجتمعات. عجبت من رجل كتب له كتابا وانتقل بين الناس من مكان إلى مكان حتى يجمع لنا كتابا أسماه شيم العرب، كتاب عجيب ليس العجب من الكتاب، وإن كان قد تحمل فيه عبئا عظيما وأغلبه من قصص البادية، كتبه رجل من أهل حائل يسمى فهد المارك،
الكتاب ليس العجب في القصص، لكن تقول كم أثنى من عمره حتى إنه ليسمع الشيمة التي قام بها فلان، فيقولون يرويها فلان من أهل الكويت فيسافر إليه، يرويها فلان من أهل الحسا ويسافر إليه، ويدون أخرج لك كتابا ممتعا بعد هذا العمر أثنى حياته بشيء بنى له مجدا وبنى كلمات يلتمس منها الناس، يلتمس منها الناس القيمة والشيمة الذي نحتاجها في هذا الزمن. ولذلك نسأل الله العافية، هذا الزمن زمن المسارعة لكل خلق دنيء، وكأن الناس ينتظرون من يفتح لهم الباب، فإذا بهم يتسارعون بعده، فلان مغتاب وجدت من يجاريه على ذلك، فلان النمام تجد من يجاريه وكأنه ينتظر الفرصة حتى يفتح له فلان الباب، فلان بلاس يريد أن ينتظر حتى يفتح له فلان الباب فيسري على نفس الطريق، هو عنده من الميل لكنه كان لا يجد أرضية، فلما وجد من يشجعه فإذا به قد فتح الباب. رجل يعبد المال من أي طريقة كانت، يمثل السمت الحسن ثم يخرج مع النسوان وبالمزاح ويسمي اسمه، وربما بعد أن يغلق هذا البث يجلس في مجلسه ويقول أنا فلان ونحن آل فلان، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لا ينفع، لا ينفع. القبيلة الطيبة، لكن لا مانع أن يخرج عفن من هذه القبيلة، لا مانع أن يخرج خسيس، القبائل لا تخلد، لا تخلد أحدا، والناس إنما يتآزرون، يتآزرون لعظم الحاجة إلى ذلك، على أن هذا ليس من المذموم أن يكون الإنسان يفخر بقبيلة لفعل خير فيها، وإذا قرأ ذلك علم أنه يفخر أن هذه تفعل هذا الفعل فخرا بفعلها، ليس بالقتل وقطع الطريق، إنما بالشيم والقيم التي تحملها، والمرء يكون بذلك مفاخرا أن يكون ابن عمه على هذا المنوال. عجبا، بعضهم إذا رأى ابن عمه وقد برز بخير وعلى صيته حسده، فإذا ذكروه الناس بالطيب والمعروف بدلا من أن يرقص فرحا أن ابن عمه حشم وقدر اسمه، فإذا به يحقد عليه فلان، ثم يظهر النقص، وإذا لم يتكلم بلسانه فإذا بعينه قد نطت، وإذا به قد اكتئب، وكما من يبشر ببلاء شديد. أفهام وأفكار هذه لا يعرفها المرء إلا أن يخرج عندنا جيل يعرف قدر المسؤولية، ينتقلون من تربية بعضهم بعض وأفكار محدودة، ويظنون أن المسألة والفخر إنما يكون بأن يكون الإنسان على هندام معين، لا، الفخر إنما يكون بالمبادئ والقيم، وأفضلها ما يكون مدونا حتى ينتقل بين الناس، فيبقى هذا الرجل على شبابه الذي يستطيع أن ينتقل وأن ينفع وأن يفزع وأن يشفع وأن يساعد الناس ويسر الأمور في المرحلة التي يستطيع أن يبني بها مجده. وليتذكر أن هذه المرحلة هي مرحلة بناء الاسم، لأنك تملك من الآليات وكذلك ممن حولك ممن يساعدك على الخير إن أردت أن تصل إليه، وأما إذا كبر السن حتى وإن أردت الشيء ربما لن يساعدك ما حولك على أنك تقضي حاجة، أو لن يساعدك قوتك على أن تملك شيئا لتنفع به نفسك والآخرين. ولذلك لما مضت هذه المرحلة الجميلة بكى عليها أناس كقول القائل عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورد الغضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.